إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فتاوى رمضان، يجيب عن أسئلة المستمعين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. فتاوى رمضان من تقديم أحمد بن محمد المطوع، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى رمضان. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الذي سيتولى الإجابة في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومرحبا بكم وبالمستمعين.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
وأنتم بخير.
وأنت بخير وعافية.
مبارك إن شاء الله.
علينا وعليك، تفضل يا أخي.
سؤالين لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للنية، برضو الواحد ينوي يتلفظ فيها ولا مجرد قيام السحور، هل هذا يعتبر نية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النية يا أخي بارك الله فيك محلها القلب.
نعم.
النية محلها القلب.
نعم.
ولا يشرع التلفظ بها، التلفظ بها
نعم
لا أهل العلم بدعة.
نعم.
لأنه لم يرد دليل يدل على مشروعية التلفظ بها، لا من الكتاب ولا من السنة.
نعم.
والأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
ولكل من ما له، والنية محلها القلب.
نعم.
فلا يتلفظ بها، وإن كان بعض الفقهاء المتأخرين قالوا يستحب التلفظ بها حتى يتوطأ القلب واللسان، لكن هذا الاستحباب حكم شرعي.
نعم.
ليس عليه دليل.
نعم.
وكما سبق قال بعض العلماء لو عمر الإنسان عمر نوح وفتش في النصوص وفي الأدلة يبحث عن دليل يدل على مشروعية التلفظ بالنية لم يجد.
نعم.
إذا على هذا النية محلوها قام، الحمد لله. إذا قام الإنسان بالسحور هذه هي النية.
نعم.
يتسحر أو كذلك أو حتى لو لم يتسحر، إذا كان يعلم
نعم
ليه يعلم من نفسه أنه سيصوم غدا فهذه هي النية. وكذلك الوضوء
نعم
لا قام لثورة المياه هذه هي النية.
نعم.
وكذلك الصلاة إذا وقف في الصف أو ذهب إلى المسجد هذه هي النية.
نعم.
ولا احتاج التلفظ.
سؤال ثاني شيخ.
بالنسبة
للعطر بارك الله فيك.
يا سيدي.
العطر.
بالنسبة للعطر.
نعم.
ايش حكمه في رمضان؟ هل مسموح الواحد يتعطر؟
العطر؟
نعم.
الطيب يعني؟
نعم الطيب يعني.
الطيب هذا إذا كان بخور دخول يعني يأخذ منه دخان هذا لا يستنشقه الصائم.
نعم.
أما إذا كان طيب يعني مثل العود والورد ليس فيه دخان فلا بأس.
نعم.
هي في بدنه وفي ثوبه. الطيب سنة.
لا يعني مش عود يعني لما يعني في بترش على جسمك.
نعم.
البخاخات هذه يا شيخ.
يعني أحيانا واحد جسمه بطلع عليه عرق برش عطر على جسمه.
ما كيف يعني رش يعني؟
نعم.
إيه؟
العطور التي ترش فضيلة الشيخ.
يا سلام، ما في دخان يتفاعل.
يعني
دخان الدخول اللي ينشط الفم.
هل هو
مثلا الرش هذه يا اخي بارك الله فيك ترك اولى، لان العطورات هذه اللي تسمى عطور بعضها فيها كحول.
نعم.
فالطيب للفروع هو العود وما اشبه، اما العطورات هذه اذا كان فيها كحول ينبغي تركها.
جزاك الله خير.
إنه
حتى ليس طيب،
يعني
يعتبر تعقيم معقد
للجروح،
ليس طيب.
جزاك الله خير
والله بارك فيك. شكرا للمتصل الكريم، شكرا لك. شكرا فضيلة الشيخ، ناخذ اتصال آخر. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
تفضل اسمعك الشيخ.
لو سمحت يا شيخ أبغى هذا العلة هذا بخاخ الربو، معي ربو يعني في نهار رمضان.
نعم.
هل في شيء يعني
استعملته؟ نعم. هذه يا شيخ سائلة تسأل عن بخاخ الربو، هل عليها شيء إذا استخدمت هذا البخاخ في شيء؟
بخاخ الربو إذا كان مجرد هواء وليس في مادة أو في مادة لكن ما تذهب إلى الحلق فلا يفضل.
يعني عادي
المقصود من التوسيع
يعني
نعم نعم توزيع
الترفس.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. شكرا للأخت المتصلة. ناخذ اتصال آخر. ناخذ اتصال. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رام الفتاة ورمضان.
تفضل يا أخي كريم.
يا
سلام. أرفع صوتك الله يخليك.
ممكن أكلم الشيخ
لو تفضل. الشيخ يسمعك الآن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك يا شيخ.
مرحبا
يا شيخ. قيام ليلة ليالي رمضان هل صلاة التراويح تعتبر قيام؟
هل التراويح ايش؟
صلاة التراويح تعتبر قيام الليل؟
نعم صلاة التراويح من قيام الليل. قيام الليل هو يكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يكون هذا قيام الليل. وقيام صلاة التراويح سمى التراويح لأن السلف كانوا يصلوا صلاة طويلة فإذا صلوا أربع ركعات استراحوا وسمى صلاة التراويح. هي
صلاة
الليل
هي قيام الليل.
بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا للمتصل الكريم. فضيلة الشيخ هذه رسالة فاكسية بعث بها أحد الأخوة يقول لدي أرض غير معروضة للبيع وكانت الفكرة أني أقيم عليها عمارة للاستثمار ولكن ظروفي المادية لم تساعدني على ذلك، هل تجب الزكاة عليها؟
لا
تجب
فيها الزكاة ما دام هذه الأرض ما عدها صاحبها للبيع فلا.
نعم وكذلك
السكرى اللي يقيم عليه بيت السكرى او اللي يقوم عليه بيت التاجير فلا لا تجب عليه الزكاة الا اذا نواها التكسب والبيع وضل عليها سنة من هذه النية. اذا نواها للبيع والتكسب وضل عليها سنة من هذه النية فانه يقومها بتمام الحول ويخرج الزكاة قيمتها سواء كانت قيمة اكثر من اشتراها او اقل او كانت فيها قيمة
نفسها. نعم يقول كذلك بأنه اشترى أرض لإقامة استراحة عليها ولكن لبعدها لم يتمكن من بنائها وبقيت على نهي عليها، هل تجب الزكاة عليها؟ نعم
إذا كان بلغها للبيع والتكسب فليس فيها
زكاة. نعم يقول اشتركت مع بعض المؤسسات العقارية بالمبالغ ومضى على هذه المؤسسات سنتين ولم تصفي استحقاقات المساهمين، هل تجب الزكاة على هذه على ذلك المبلغ الذي ساهم به؟
اي نعم تجب الزكاة اذا كان المساهمة يعني يريد منها البيع والتكسب فانه يقومها يسأل مدير الشركة واهل الخبرة كم تساوي ويخرج الزكاة القيمة التي تساوي عند تمام الحول.
نعم فضيلة الشيخ هذا الأخ الكريم بندر بن سعد بعث برسالة فاكسية يقول بأن لديه خال قاطعه مدة طويلة سنوات طويلة وحاول معه بكل ما يملك من اتصالات وزيارة ولكنه دائم يصدهم وبأعذار واهية وبأنه لا يريد سماع أصواتهم ولا يشرفه أن يتواصل معهم ويقول والدتي هي الكبرى بين الأبناء والبنات وهي التي ربته وحاولت معه كثيرا وأدمى قلبها هذا الصدود والإعراض بدون سبب. يقول نحن بخير ولله الحمد وقد من الله علينا بسعة الرزق والجاه ولسنا في حاجة إليه ولله الحمد منه ولكن والدتي تبكي دائما وأخاف أن يقتلها هذا الحزن والغم على أخيها. أرجو يقول أرجو من فضلتكم ذكر فضل صلة الرحم وعقوبة القاطع خاصة ونحن في شهر البر والصلة وكلمة من فضلتكم لوالدة هذا الشخص.
صلة الرحم من أفضل القربات وأجل الطاعات وهي من أسباب من أسباب طول العمر ومن أسباب بسط الرزق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحب أن يوسط له في رزقه وينسى له في أثره صلة الرحمة. صلة الرحم هي أولا هي طاعة الله ولرسوله وهي من أفضل القربات وأجل الطاعات وثانيا من أسباب بسط الرزق من أسباب طول العمر وهي أيضا فيها التعاون بين القرابات والتواصل وفيها ألفة ويسبب الألفة والمحبة وإزالة ما في النفوس من الشحراء والضغينة والقطيعة من كبائر الذنوب. الله يرحمه من كبائر الذنوب ومن أسباب لعنة الله. قال الله تعالى في كتابه العظيم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم قرنت بالشرك بالله عز وجل كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إن الله بعثني لعبادة الله وصلة الأرحام وتعالى الشرك وقطيعة الرحم. صلة الرحم مقرونة بالتوحيد وقطيعة الرحم مقرونة بالشرك. الواجب على كل مسلم أن يصل رحمه ويحرم من القطيعة، وإذا قطعه أحد وقاربه فإن عليه أن يبذل أسباب الصلة، أن يتواصل معه، يسلم عليه، يزوره، يهدي له الهدية، وإذا امتنعه فالإثم عليه، الإثم على الممتنع، وهو مأجور، والممتنع والذي لا يتواصل هو الآثم، لكن عليك أن تتواصل معه. فهذه الأخت عليها أن تتواصل مع أخيها وتنصحه، أو مثلا توعز إلى من ينصح من الإخوان أو من الأقارب أو من الجيران أو من الدعاة، لعل الله يهديك. ولا تيأس، لا تحزن، تفعل ما شرع الله لها وهي مأجورة، والإثم عليه إذا رفضوا امتنع ولم يقبل.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ناخذ اتصال.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال أخوي.
تفضل الشيخ يسمعك.
الله يخليك. عندي الوالدة والوالد وصلوا من اليمن عن طريق الجو، وما أخذوا وما حرموا في اللي هم جايين في الطائرة، الآن بدل نطلع مكة.
إيش هذا السؤال؟
أقول لك عندي الوالد والوالدة وصلوا من اليمن عمرة.
نعم.
وما حرموا، ما أخذوا الإحرام في معاهم في الطائرة، يعني ما حرموا.
إيه. وحاول فين؟
نعم.
جايين في الطائرة هم؟
جايين عمرة بالطائرة.
نعم.
ولا ما حرموا في الميقات؟
أيوه.
لماذا؟ ما كانوا في استعداد عندهم هناك، ما أخذوا معاهم حرامات ولا شيء.
إيه.
والآن في جدة نبغى نطلع مكة.
الإحرام بارك الله فيك خديجة. إذا أتبع الإحرام وصلت إلى حل الميقات ولا على ثيابة يصح الإحرام، بعد ذلك يخلع ثيابة. أما إذا كان ما نوى تجاوز الميقات ثم أحرم بعد ذلك فإن الأمر صحيح، لكن أي دام شاة يذبحها أداء العلم، أي شاة يذبحها في مكة يوزعها ولا يكون لها شيئا، أو يمكن أن يذبحها عاد جبرا للواجب الذي تركه.
يعطيك العافية.
شكرا للمتصل الكريم. فضيلة الشيخ، هذه أختك سائلة تصل وتقول أو تطلب توجيه فضيلتكم لمن يذهب إلى مكة لأداء العمرة ويترك منزله وأولاده بدون رعاية وعناية.
نعم، هذه المسألة تقع من
الناس
أنه يذهب إلى مكة لرمضان أو فصل واحد وله أولاد في بلده ذكور وإناث تحتاج إلى العناية ويحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى تربية ملاحظة. لا شك أن النفقة على الأولاد وتربيتهم وتأديبهم هذا واجب، وأما الذهاب إلى مكة للعمرة فهذا مستحب، والواجب على المسلم أن يقدم الواجب. الواجب هو الذي يطالب به الإنسان، هو المسؤول عنه أمام الله، وأما المستحب فإنه لا يطالب بإنسان. هؤلاء الإخوان الذين يذهبون ويتركون أولادهم يعتبون، إلا إذا كان هناك من يقوم مقابة عنده أولاد كبار أو عنده إخوان ومطمئن عليهم وقد وكذلك أعطاهم من النفقة ما يكفيهم فلا بأس. أما إذا كان يذهب ويقبل أولاده ويقبل بناته يتكعوا في الشوارع وليس هناك من يلاحظهم أو يحصل عليهم تقصير النفقة أو يخشى عليهم ممن يكون سببا في انحراف سلوكهم، إنه يأسف في هذه الحالة لأنه قدم مستحب على الواجب. وكذلك أيضا كان لسان عنده عمل ترك عمله، وعنده مثلا مصدر ترك مصدره من دون استئذان ومن دون من يقيم عنه من يقوم مقامه، فإنه يأسف في هذه الحالة لأنه ترك الواجب وفعل مستحب. قاعدة أن الواجب مقدم على المستحب، الواجب هو اللي يسأله الإنسان أمام الله، وأداء الواجب أفضل من المستحب. ولهذا قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول الله تعالى في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليه. الفريضة والواجب والواجبات مقدمة،
ثم بعد ذلك تقرب الإنسان بالنوافل بعد هذه الفرائض. يتقرب الإنسان بالواجبات ثم يتقرب بالنوافل والمستحبات بعد الفرائض صار من أحباب الله. لهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي من رواه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما استرسل عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا يسأل إلا أعطينه، ولا يستعاد إلا أعيذنه. المعنى أن المسلم إذا تقرب إلى الله بالفرائض وأداها ثم تقرب إليه بالنوافل فهو من أولياء الله وهو من أحباب الله، والله تعالى يسدد في جوارحه بسمعه وبصره ويده ورجله، فلا يستعملها إلا في طاعة الله، وإذا سأل الله شيئا أعطاه وإذا استعاد أعاده. فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا الأمر وأن يعتني بالفرائض.